الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب القصاص منه، قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. قال المؤلف: إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. أن تلقي جنينها ميتة، هذا الحديث، والحديث أيضا الذي بعده في دية الجنين إذا جني عليه في بطن أمه فسقط من بطن أمه ميتا، فسقط ميتا، لو ضربت أمه جني عليها فمات الطفل الجنين في بطنها وسقط ميتا، فديته غرة، والغرة معناها عبد أو أمة، يعني مملوك، رجل ذكر أو أنثى، هذه ديته التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة والأخرى التي بعدها. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استشار الناس في هذا، يعني كأنه حدثت حادثة ولم يكن عنده سنة في ذلك، فاستشار الناس، يعني استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقام المغيرة بن شعبة وهو من أجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: شهدت، حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها، يعني فيه، يعني في الإملاص، والإملاص هو كما فسره المؤلف أن تلقي المرأة جنينها ميتا، والآن ربما يسمونه الإسلاب، فإذا سقط جنين المرأة بسبب جناية سقط ميتا، وضعته ميتا، فإنه فيه غرة، هذه ديته، على الجاني أن يدفع للمجني لأولياء هذا الذي سقط ميتا، هذا الجنين، دية هي عبد أو أمة. فهذا الحديث في دية الجنين إذا سقط ميتا، لكن لو جني على أمه ضربت ثم ولدته حيا ثم مات بسبب الجناية فإن فيه دية كاملة، لأنه ولد حيا ومات بسبب الجناية، حتى ولو كانت الجناية عليه وهو في بطن أمه، فهناك فرق، إن مات في بطن أمه وأسقطته أمه ولدته ميتا بسبب هذه الجناية ففيه غرة، عبد أو أمة، ولكن لو سقط بسبب الجناية ومات بسببها، سقط حيا ومات بسببها بعد الولادة، فإن فيه دية كاملة،
100 من الإبل. وعمر بن الخطاب استشار الصحابة وأهل العلم منهم، وهذا يعني يفيد الاستشارة في ما يستجد من الأمور لطلب الحق والصواب، يريد أن يعينوه ويجتهد معه على استنباط هذا الحكم. ولكن عندما أخبر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تركوا رأيهم، وأخذ عمر إنما استثبت، يعني عندما أخبره شعبة وليس هذا شكا في عدالة شعبة، ولكن من باب الاستثبات، من باب التثبت، فقال له يعني ائتي برجل آخر يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. فشهد صحابي آخر هو محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عن الجميع. قال ابن دقيق العيد في شرحه لهذا الكتاب للعمدة، واسم كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، قال في هذا الحديث، يقول هذا الحديث دليل على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر، يعني عمر هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وخفي عليه علم هذه المسألة، فيخفى عليه، يعني يخفى على الكبير من العلماء من الكبار أمثال عمر، ويعلمه من هو دونهم. فشعبة رضي الله عنه وهو صحابي جليل، ومحمد بن مسلم أيضا كذلك دون عمر في الفضل بلا شك، ولكنهم يعني حضروا علموا ما لم يعلمه عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا دليل على أنه قد يخفى على الأكابر ما يكون موجودا عند من هو دونهم من العلم. وفيه دليل على أنه لا اجتهاد مع النص، أو استشارهم وعندما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستشارة وأخذ بالنص واتبعه رضي الله تعالى عنه، وهذا شأن الصحابة. القصة الأخرى المشابهة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، عبد أو وليدة يعني أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هذه الحادثة أن امرأتين ضرتين كانتا تحت حمل بن النابغة، وحمل بن النابغة هو حمل بن مالك بن النابغة، نسب إلى جده، والله اسمه حمل بن مالك بن النابغة، فنسبوا إلى جده وقالوا حمل بن النابغة. كان له امرأتين ضرتين، فاختصمتا وتشاجرتا فأخذت إحداهما حجرا وضربت به الأخرى، وهي حامل، غير الحامل الخالي الحائل أخذت حجرا وضربت به ضرتها فقتلتها وجنينها. سقط الجنين، وهذا العلماء يقولون يعني فيه إشارة إلى أن الجنين سقط أولا ميتا ثم ماتت أمه بعد ذلك. في رواية أنها ضربتها أيضا بفسطاط البيت، فكأنها ضربتها بالحجر وضربتها بعمود، لكن هذا العمود كالعصا ليس يعني لا يقتل غالبا، والحجر هنا هو الحجر الذي لا يقتل غالبا، أما الحجر الكبير الذي يقتل غالبا ففيه الدية، كما مر معنا في اليهود الذي رضى رأس جارية بنت بين حجرين فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين قصاصا ومماثلة في القصاص. أما هذا فكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية فهذا وهذه تسمى دية شبه العمد، دية شبه العمد، هو ليس عمد، ليس كالعمد العمد الذي قصد القتل، هي لم تقصد القتل لأن بدليل أن الآلة التي استعملتها حجر، وقالوا هذا العلماء قالوا هذا حجر صغير لا يقتل مثله غالبا، فالذي يقصد شخصا يعني الفرق بينه وبين عندنا القتل ثلاثة أنواع: عمد وخطأ متقابلان، وبينهما شبه العمد، شبه العمد هذا هو شبه العمد، وفي هذا الحديث دليل على إثبات هذا النوع من القتل وهو شبه العمد. شبه العمد أن يقتل يقصد إنسان غيره بالجناية لكن لا يقصد قتله، بل ضربه بما لا يقتل غالبا، هو قصد أن يؤذيه، قصد الجناية عليه بالضرب لكنه بآلة لا تقتل غالبا، عصا صغيرة، حجر صغير، فهذا لا يقتل غالبا بل يجرح ويؤذي، لكنها عندما يظهر والله تعالى أعلم كانت حامل وضربها يعني هذا الحجر على بطنها وهي حامل، فكان سببا في موتها، فهذا يسميه العلماء الفقهاء شبه العمد، فهذا فيه الدية مئة من الأدل، وتكون على العاقلة وهم الذكور من أقارب الجاني، الذكور من أقارب الجاني، أما الجنين فهو كما تقدم كالحديث الأول فيه غرة عبد أو أمة، وجاء في هذا الحديث وليدة، والوليدة هي المملوكة الصغيرة أو المملوكة عموما سواء كانت صغيرة أو غير صغيرة، مملوكة عبد أو أمة يعني ذكر أو أنثى، هذا هو الصحيح. عندما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عادتهم أن في الدعاوى أنهم يأتون بسجع، فمن كان سجعه أغلب وأبلغ يقضى له بإحكام الجاهلية، والسجع هو تشابه الكلام مثل ما الفواصل الكلام كما جاء لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، ها؟ فهذا قال النبي إنما هو سجع الكهان، هذا يعني الرجل من إخوان الكهان أي يشبه الكهان بسجعه هذا، لا أنه كاهن بل هو بسجع هذا أشبه الكهان، ولذلك قال من أجل سجعه الذي سجع، وهو سجعه وقوله كيف أغرم، يعني يريد أن يظهر فصاحة ويدفع بها هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مستغربا أو معارضا لهذا الحكم كيف أغرم، والغرم هو دفع الشيء اللازم الدية يريد هنا، وهو زوج الضرتين لكنه كأنه ولي هذه الجانية، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ يعني ما لم تظهر عليه علامة من علامات الحياة، فمات في بطن أمه. لم يعني من علامات الحياة أن يصرخ إذا استهل، إذا ولد، يعني ولدت المرأة طفلا، من علامات الحياة أن يصرخ، يصيح، أو يعطس، أو بعد قليل يرضع. فهو يقول لا أكل ولا شرب ولا استهل. الاستهلال هو الصياح أو العطاس. فقال كيف أنا أغرم هذا معارضا، هذا مستغرب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنما هو من إخوان الكفان من أجل سجعه الذي سجع. قال في الحديث هذا، حديث أبي هريرة، فقتلتها وما في بطنها. في رواية أيضا في الصحيحين صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان، وهذا قال من هذيل، ولحيان أيضا من هذيل، يعني فرع إحدى قبائل هذيل، فلا خلاف بين الحديثين. سقط ميتا، قضى فيه سقط ميتا صريح، قضى فيه بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة توفيت، ثم قلنا أنها أسقطت ثم توفيت، وهذا حديث في الصحيحين أن مات سقط الطفل ميتا قبل أن تموت هي، فولدت هذه. يعني هذه الرواية دلت على أن الجنين خرج من أمه ميتا ثم قبل موته، يعني ثم ماتت هي. أما هذا فهو يعني يستغرب كيف يغرم من لم يعني تعلم فيه الحياة. ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد، وقوله فقضى رسول الله النبية جنينها هذا الذي سقط عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. المرأة ماتت أيضا من الضربة هذه، بعد أن مات جنينها وسقط ميتا ماتت هي أيضا، فقضى بديتها على عاقلة المرأة القاتلة. المرأة القاتلة أقرباؤها من الذكور يدفعون دية هذه المرأة القاتلة، ولم يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القتل ليس بقتل عمد بل هو شبه عمد، بل هو شبه عمد، والعمد وشبه العمد والخطأ فيه الدية على العاقلة. ثم قال وورثها ولدها، يعني هذه المرأة التي ماتت هذه الدية يرثها ولدها، أولادها يعني، لأن الولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى، الأنثى والذكر كل منهما في اللغة يقال له ولد. ولذلك العربي عندما بشر ببنت فقال والله ما هي بنعم الولد، سماها ولد وهي بنت، والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. هذا على رأيهم، لكن هذا كلام غير صحيح، لكن نستشهد بهذا الكلام في اللغة فقط، أما الآخر لا. فقال ورثها ولدها، يعني هذه الدية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا لولد هذه المرأة الميتة، يأخذونها من عاقلة القاتلة ويدفعونها لأولياء المقتولة، ويرثها أولادها ومن معهم، يعني من الورثة، من معهم من الورثة، إذا كان لها أب لا زوج، الزوج موجود، حمل بن مالك بن النابغة، وهكذا. هذا هو الحديث الثاني في شبه العمد، وفي دية
شبه العمد
وأنها على العاقية. وفيه دليل على أن الدية تورث لأنها بدل النفس فهي تورث وتكون ميراثا لورثة المقتول. ثم قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. هذا الرجل جاء قال هذا الرجل أسقطت ثنيتي وأريد دية الأسنان هذه قصاص الدية فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل يد أخيك كما يعض الفحل. الفحل هو الذكر من الإبل. فشبه هذا الذي أخذ يد الرجل وقضمها بفمه ذاك عندما عض على يده نزعها بقوة فانتزعت ثنيتاه من هذه الجذبة الشديدة واختصم قال أنت كيف تسقط أسناني. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه لأن هذا من باب دفع الصائل. ماذا يفعل؟ يتركه يعني عضا على يده. فهذا نزع يده من فمه فسقطت ثنيته فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال يعض أحدكم يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. لماذا؟ لأن هذا يدفع عن نفسه وهذا يعني من باب دفع الصائل والصائل هو الذي يعتدي على الإنسان يريد نفسه أو ماله أو عرضه حرمته فيدفع عنه. فهذا الجناية على الصائل هذا المعتدي لأنه معتدي لا هدر. لكن العلماء قيدوها بأن يدفع بالأسهل يعني إذا كان يستطيع أن يدفعه بالكلام يدفعه يصرخ في الناس فيندفع يهرب ليدفعه بذلك. إذا كان يدفعه الضرب بالضرب إذا يعني لا يمكن له ولم يجد حبيل أسهل من حتى لو أدى إلى قتله لكن بشرط أن يستنفذ ما هو أسهل ما هو دون القتل ولا يبدأ بالأعلى بل بالأدنى في الدفع. هكذا قيده أهل العلم. وهذا لم يضربه هذا نزع يده نزعا فسقطت ثنيتاه. فالحكم عام يعني سواء في مثل هذه أو في كل صائل صال على إنسان يعني سواء هذا الصائل إنسان أو حيوان يعني لو كان جمل أو ثور أو كذا صال على إنسان فإنه يدفعه بما يردعه من الأدنى إلى الأعلى. ثم قال رحمه الله تعالى وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما قال في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل يعني حديث قدسي عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. حرمت عليه الجنة. هذا الحديث فيما يسمونه يعني الآن يسمونه هذا في من قتل نفسه والانتحار، يعني الذي يسميه الآن شاع وقد شاع، وسببه والله تعالى أعلم أكثر أسبابه، بل سببه يعني ضعف الإيمان والجهل، جهل بالعاقبة، عاقبة هذا الفعل والأحكام الشرعية، الجهل بالأحكام الشرعية تجعل الإنسان يقتل نفسه، يعني بمعنى ينتحر. فيقول الحسن بن أبي الحسن، وهو الحسن البصري الإمام المشهور، قال حدثنا جندب الصحابي رضي الله تعالى عنه قال في هذا المسجد، هو يريد أن يؤكد أنه ضبط هذا الكلام ضبطا، فأتى يعني من مؤكدات على أنه متأكد ومتقن لهذا الخبر، فقال قد حدثنا في هذا المسجد، وهذا من علامات الضبط أن يذكر المكان الذي سمع فيه الخبر، ثم أكده بمؤكد آخر وما نسينا منه حديثا، يعني كل ما حدثنا به ما نسيناه، ثم أكد بمؤكد آخر وما نخشى أن جندبا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخبر صحيح يقينا. فقال ما الذي أخبرهم به جندب رضي الله تعالى عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة من بني إسرائيل وغيرهم، رجل به جرح في يده، فجزع تألم ما صبر على هذا الألم، فأخذ سكينا فحز يده، قطع يده، سواء قطعها بالكامل أو قطع الأكحل، العرق الأكحل هذا الذي إذا قطع ينزف الإنسان حتى يموت، وكان الطريقة في قديما أبدا يقطعون هذا العرق فينزف حتى يموت، فسواء هذا أو هذا، فما رقع الدم أي ما سكن وانقطع حتى مات الرجل، فأصبح قاتلا لنفسه، فقال حتى مات. قال الله عبدي بادرني، يعني استعجل، يعني استعجل في الموت، والمبادرة المسابقة، وهذا هو قتل النفس، يعني من قتل نفسه بأي أداة يبعث يوم القيامة وهو إن كان يعني حديدة يبعث وهو يطعم بنفسه بهذه الحديدة يوم القيامة، إن كان قتل نفسه بسم يبعث وهو يتجرع هذا السم جزاء له، وهكذا. فهذا الرجل قال النبي عبدي بادرني، أي سابقني بقتل نفسه. هذه في سؤال، طيب كيف سابقني؟ أليس الإنسان لا يموت إلا بأجله؟ كيف يقول بادرني؟ ولا يموت إلا بأجله، ما أحد يموت قبل أجله، فكيف نوجه هذا الحديث؟ العلماء قالوا بأن صورته صورة المبادرة، يعني صورة الذي استعجل الموت، وإلا في الواقع هو هذا أجله، لكن الرجل عندما لم يصبر هو لا يعلم أجله متى، فلذلك استعجل في نفسه أنه يريد أن يتخلص، لأنه لا يعلم متى أجله، وإلا في الواقع أنه أجله يعني مكتوب، لا يتقدم ساعة ولا يتأخر، ولكنه في الصورة صورة الاستعجال، فقال بادرني في حسب ظن هذا العبد أنه يبادر ويستعجل كما يدعون يقول يريح نفسه من هذا العذاب، وهذا ليس صحيحا، بل هو يموت بأجله الذي أجل له، ولكنه كونه ما صبر وجزع، وهذا فيه أيضا دليل على وجوب الصبر، على وجوب الصبر على البلاء. والعلماء يعني قالوا لا يجوز الإنسان يعني حتى يتمنى الموت من أجل مصيبة أصابته، فإن كان ولا بد يعني قائلا فليقل يعني كما جاء في الحديث كما جاء في حديث اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فيرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، ويقول يا ربي إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني وإن كان الممات خيرا لي، فكأنه يطلب من الله أن يخار له الأمر الأصلح له، لأنه لا يعلم، والأمر والله هو الذي يعلم وهو الذي بيده الأمر كله. فالحديث يدل على تحريم قتل النفس وأنه من الكبائر، من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن ورد عليه الوعيد، وما ورد عليه يعني ما كان فيه حد في الدنيا، ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالطرد يعني عدم دخول الجنة أو الطرد أو دخول النار، أو ورد عليه يعني لعن صاحبه، جاء في النصوص أنه ملعون وكذا، فهذه قالوا هذا هو حد الكبيرة، هذا هو تعريف الكبيرة، ما كان فيها حد في الدنيا أو لعن أو وعيد بالنار في الآخرة فهذه الكبيرة. وهذا بادرني بنفسه، بادرني الحديث كما ما سمعتم، حرمت عليه الجنة، هذا وعيد شديد، فهذا وعيد شديد. وما معنى يعني هذا؟ إذا اتفقنا على أنها كبيرة، والكبيرة ليست كفر، ليست من الكفر، إذن كيف نفسر؟ العلماء قالوا مثل هذه ألفاظ الوعيد لا نفسرها، لا نؤولها، بل نجريها كما جاءت، لأنها أبلغ في الزجر، لأنها أبلغ في الزجر. وإلا فقد يكون المعنى فيها أنه لا يدخل الجنة ابتداء إن لم يغفر الله له يعذبه ثم يدخله الجنة، لكن العلماء وهو يعني الذي قاله الإمام أحمد وغيره أن هذه النصوص الوعيد تبقى كما هي. لماذا؟ لأنها أبلغ بالزجر، كل الناس يرغب في الجنة وهي أمنيتهم، والتي يصومون من أجلها ويزكون ويصلون ويتصدقون ويحجون ويبرون والديهم ويعملون هذه الأعمال ويبكون يسهرون الليل، لماذا؟ طلبا خوفا من النار وطلبا للجنة. لماذا؟ فكيف واحد يقول هذا حرمت عليه الجنة؟ لا لا لا, لا يقدم عليها، فتبقى هذه الصحيح على يعني حالي على لأنها أبلغ في الزجر ولا تؤول. إذن قتل النفس حرام، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وفيه أيضا يعني سواء قتل النفس يعني قتل نفس القاتل قتله يعني قتله لنفسه أو قتل غيره، لأن النفس ليست ملكا للإنسان، الإنسان لا يملك نفسه ولا جوارحه، فهذا ملك لله، لا يجوز له أن يتصرف في ملك الله بدون إذنه. فالإنسان الآن لا يملك نفسه ولا يملك أعضاءه، ليس له أن يقطع عضوا من أعضائه هكذا عقوبة لنفسه أو لأمر آخر، لكن لماذا؟ لأن هذا ليس ملكا له، النفس ليست ملك لك أنت، لا تملكها، هذه ملك وأنت عبد لله، وهي لأن هذه النفس ملك لله، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها إلا بأمر الله وبما شرع الله، فإذا لا يجوز له أن يقتل نفسه. ومن هذا الباب حرم كثير من أهل العلم ما يسمونه بالعمليات الاستشهادية التي يفخخ نفسه ثم يفجر نفسه في العدو. من هذا الباب كثير من أهل العلم حرمها، وهذا خلاف من الشجاع الذي يلقي بنفسه في المعركة، لأن هذا ميت حتما، هذا الذي يضع الحزام على نفسه ثم يفجره هذا يقين أن النتيجة معروفة. لكن الشجاع الذي يقدم على الأعداء بسيفه وبسلاحه فهو ليس مؤكدا أنه يموت، حتى ولو كان الغالب عليه أن يقتل لكن ليس يقينا، فلذلك ليس حراما هذا. وحصل من الصحابة الذين فتحوا حصن اليمامة وأقدموا على مثل هذا، وفي فتح مصر وفي غيرها كانوا قفزوا وفتحوا الأبواب للمسلمين ففتح الله عليهم الحصول، هذه شجاعة. أما هذا فكثير من أهل العلم لا يرى هذا، والله تعالى أعلم. لأن قتل النفس محرم، ولا يجوز لأحد أن يقتل نفسه لأنه ليس له التصرف في نفسه، النفس نفسه هذا جسمه وكيانه هذا ملك لله سبحانه وتعالى. ذلك بعض العلماء حتى التبرع بالأعضاء يمنعونه بعضهم، يقول لأنه هذا ليس ملكا له، وإن كان الكثير أيضا أباحة، أنا لا أريد هذا لكن للمثال فقط. إذن هذا الحديث دل على وجوب الصبر على المصائب وعلى الآلام وترك التسخط، سواء كان التسخط هذا بالفعل كالذي قتل نفسه هذا جرح قطع يده فتسبب في قتل نفسه، أو كان بالنياحة بالتسخط على قضاء الله وقدره، فكل ذلك محرم ولا لا 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 يجوز فعله. وكما قلنا الأحسن للمبتلى إذا كان لا بد له من القول أن يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا الحديث في صحيحين البخاري ومسلم، فإذا كان لا بد قائلا فليقل هذا الذي أذن فيه الشرع. كتاب الحدود. والحدود جمع حد، والحد هو ما يحجز بين الشيئين ويمنع اختلاطهما، فأصله المنع. والحد يمنع في الوقوع في المعاصي التي فيها حدود، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهو يمنع. هذا الحديث الذي أورده المصنف هنا قال فيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث جاء بروايات متعددة، لكن هذه الرواية التي اختارها الحافظ عبد الغني. يقول عن مالك بن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وعيد هذا، لأن بعض الناس يشوش يقول هذه وحشية. طيب وعمله يعني رحمة، عملهم حضاري ورحمة وكذا حتى يدافع عنهم. شوف هذا أبو خلابة يقول فهؤلاء سرقوا إبل الصدقة أو إبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعها إبل الصدقة أو هي معها، فهؤلاء سرقوا وقتلوا الراعي النفس مسلمة ها، وكفروا بعد إيمانهم، لأن هذا ارتداد، ما فعلوا هذا إلا بعد أن ارتدوا، وحاربوا الله ورسوله، فماذا بقي لهم؟ والذي حصل هو قصاص كما فعلوا، هم جاءوا للراعي هذا وفعلوا به يعني قطعوا يديه وسملوا عينه، والسمل هو يعني إحماء حديدة وضعها على العين حتى يذهب بصرها. المهم نعود للحديث لفظة لفظة. يقول قدم ناس من عقل أو عرينة، هما قبيلتان قحطانيتان، هنا شك في بعض الروايات وعرينة، فاجتووا المدينة وهو من الجوى، بمعنى أنكروا السكن فيها، كرهوا السكن فيها، وهو يعني ما يسمونه الوخم، قال في بعض الروايات استوخموها، بمعنى أن ماءها وجوها هواءها لم يناسبهم، فأصيبوا بمرض، هذا المرض عظمت منه بطونهم، وهو يسمونه الاستسقاء، يعني مياه تتجمع وسببها يعني ضعف المرض في الكبد، يتسبب بامتلاء الجسم بمياه يسمى الاستسقاء. قيل بعضها قال مرض آخر يصيب أيضا الدماغ، المهم يعني أنهم أصيبوا بمرض، ولا شك في الحديث قال عظمت بطونهم يعني كبرت من هذا المرض، من تجمع هذه السوائل في 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 بطونهم في أجسادهم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى أمر لهم بلقاح، واللقاح جمع لقحة أو لقحة كلاهما صحيح كما قال النووي، وهي الناقة كثيرة الحليب اللبن، فأمرهم أن يشربوا من الحليب ومن البول، وهذا يدلنا على أن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح لا يمكن، وقال تداووا ولا تداووا بحرام في حديث آخر، فهذا يدل على أن بول ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر والإبل فكل هذا ليس بنجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى هذا، فشربوا فصحوا تعافوا صاروا أصحاء، لكن من خبثهم خبث طويتهم، ويظهر أنهم من أصلهم يعني إسلامهم كان نفاقا، فقتلوا الراعي، هم أرادوا أن يأخذوا هذه الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم آواهم في الأول في المدينة، ثم عندما مرضوا أمر لهم أخرجهم من المدينة إلى المرعى إلى الحرة، فأمرهم أمر لهم بلقاح، فتنكروا لكل هذا المعروف وهذا الإحسان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الراعي ومثلوا به وأستاقوا الإبل، فجاء الخبر في الصباح في اليوم الثاني في أول النهار، فأرسل النبي في آثارهم فأدركوا وأمسك بهم، فجاءوا فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص مثل ما فعلوا، هم قتلوا هم حاربوا هم كفروا هم سرقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى عليهم هذه الأحكام وفيها مماثلة، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي هذا المسلم. فهذا الحديث فيه القصاص والمماثلة في القصاص، وقتل المحاربين قطع السارقين، وأيضا القصاص من هؤلاء وهم يعني لو كانوا مؤمنين ما فعلوا هذه الأفعال. فيه مشروعية التداوي من حيث هو، يعني التداوي مشروع، لكن بشرط أن يكون ما يتداوى به حلال. وأيضا فيه طهارة أبوال الإبل، لأنها لو لم تكن طاهرة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم بشرب أبوالها. الألبان ظاهر فيه أن ألبان الإبل وأبوالها علاج لهذا، وقد جرب وظهر، ونعرف أناسا تداووا باللبن وحده، فشوفوا من هذا الوصف عظم البطون، حتى لهم كانوا في المستشفى يعني يسحب منهم هذا الماء، فشربوا حليب الإبل فترة فشوفوا تماما حتى صاروا أصحاء. فهذا العلاج من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه فيها يعني طهارة أبوال الإبل، وفيه هذا القصاص الذي والحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصغي إلى أقوال الكفرة وأجناب الكفرة الذين يقولون هذا وحشية. طيب هم الآن عملهم هذا يعني ليس بوحشية؟ قتلوا وسمروا أعين الرعاة راعي أو أكثر، في بعض الروايات ما يدل على أنهم اثنان، وقطعوا أيديهم وتركوهم في الحرة، فعملوا بعملهم الذي عملوه.
هذا الحديث الآخر لعلنا نؤجله لأنه طويل، هذا حديث نقرأه ونؤجل شرحه إن شاء الله. هذا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد، أنا حديث صحابياه اثنان، أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، أنهما قال: إن رجلا من الأعراب، والأعراب هم سكان البوادي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. وهذا من جفاء الأعراب، يعني واحد يأتي لمن لا ينطق عن الهوى ويقول له: أنا أسألك بالله أن تحكم بيننا بكتاب الله، لا تحكم بغيره. هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جهل البوادي لأنهم بعيدين عن العلم. فقال الخصم الآخر، خصمه المقابل أبو الولد، وهو أفقه منه، عنده شيء من العلم: نعم يا رسول الله، نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. من هنا أخذ الراوي أنه أفقه منه، فقال وهو أفقه منه لأنه يعرف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا عن علم. فقال: أذن لي، استأذن في أن يتكلم وأن يرد على ذلك الرجل الأعرابي الآخر. نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله: قل، يعني أذن له، قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا عنده، عامل عنده، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم. يعني قالوا للناس: ابنك سيرجم الآن، ما يريد أن يرجم ابنه، يرجم بالحجارة حتى يموت. فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، يعني أعطيتهم مائة شاة وجارية، يعني أنا فداء له حتى لا يرجم. فأخبروني، يعني فسألت أهل العلم، يعني هذا الكلام من الشائعات من كلام الناس العام، فسألت أهل العلم، ما سيجد الآن ضالته، وما دام سأل أهل العلم هو الآن وضع قدميه على الطريق الصحيح.
وسيجد الدلالة الصحيحة. فقال ماذا؟ فأخبروني، يعني أهل العلم أخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، لأن ابنه هذا ليس بمحصن، والمحصن حده الجلد والتغريب، وأن على امرأة هذا الرجم انعكست، الرجم يكون على المرأة لأنها زوجة محصنة، لأنها محصنة فهي التي عليها الرجم ليس ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهذا أكثر ما يعني كثيرا ما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم، بالله الذي نفسه، نفس كل إنسان بيده، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وكتاب الله هنا معناه شرعه من الكتاب والسنة، يعني أعم من أن يكون القرآن، هنا الكتاب بمعناه الشرع. الوليدة والغنم رد عليك، أنت يا 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 أبا الولد خذ 100 شاة وخذ الوليدة واغضي يا أنيس، ثم قال رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، مثل ما أخبرك أهل العلم. واغضي يا أنيس، رجل لرجل من الصحابة اسمه أنيس من قبيلة أسلم، من قبيلة وقالوا لها أسلم، لرجل من أسلم إلى امرأة هذا المدعي ذاك الأول، فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، والعسيف هو الأجير، الأجير يعني العم. ونتوقف عند هذا ونبدأ إن شاء الله غدا بشرحه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للصواب، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا ويمن علينا باتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه النجاة وفيه الفلاح في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.